بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله عز وجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال وإن جندنا لهم المنصورون والرسول صلى الله عليه وسلم منصور بإذن الله تبارك وتعالى ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى يعني أفواجا والحروب الأخيرة تميز منها الطيب من الخبيث وظهر الذين يقاتلون من أجل الغنائم والذين يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. والعلماء يقولون إن الشخص المسافر إذا عاد إلى بلده فالأولى أن يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين ثم جلس للناس. فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار وكلها كذب، اللي يقول كنت مريضا وكذا وكل كذب، وطفقوا يحلفون له والمنافقون يحلفون كذبا. فقبل منهم علانيتهم، وهذه مسألة مهمة جدا أن التعامل يكون على الظاهر، فلا نتهم أحدا بالنفاق ولا نتهم أحدا بالكفر ولا نتهم أحدا بالاستحلال بمجرد أن نقول هذا في نيته، لا بد أن يظهر هذا علانية على لسانه. ولذا لما يقول أبو إسحاق الحويني إن من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هذا مستحل، هذا كذب وهذا جهل شديد جدا، لأنه ما من أحد يفعل معصية إلا وهو يعلم أنها حرام، لأنه لولا يعلم أنها حرام فلا إثم عليه، لولا يعلم أنها حرام فلا إثم عليه، لكن هو يعلم أنها حرام. والناس تبيع وتشتري بالحرام وتأكل بالباطل ويشربون الخمور ويفعلون الأفاعيل وهم يعلمون أنها محرمة، فهذا الكلام كلام باطل وهو قول الخوارج. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا في موضوع التكفير، والضابط هو هل اشققت عن صدره. فالشاهد هنا أنه لابد للإنسان أن يصرح بتحريم الحلال المجمع عليه أو بتحليل الحرام المجمع عليه. فمن الحلال المجمع عليه الأكل والشرب، فمن قال مثلا أن أكل الخبز كفء حرام نقول أنت الآن حرمت شيئا مجمع على حله، إذن هذا الكلام هذا كفر منك على طول. ولو واحد قال الزنا حلال، الزنا حلال هنا يكفر، لكن لو واحد يزني هل يكفر؟ لا. لو واحد قال أنا أحب الزنا هل يكفر؟ لا طبعا. المهم أن يقول الزنا حلال، لأنه هنا هو تدخل في شرع الله فاستحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم العلانية من المنافقين وهم يكذبون، وهو يعلم أنهم يكذبون، هو يعلم متأكد أنهم يكذبون، لكن أيضا نعامل المنافقين على الظاهر ولا نتلمس تكثير الناس. ثم كان هناك 3 نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا عن من غير أي عذر، وهم الذين ابتلاهم الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن اسم الله التواب، ومعنى التواب أنه يلهمك التوبة ويرزقك إياها ويسوقك إليها ثم توفق إليها فيقبله. ولذا لا يقول الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة من عباده، لا، وإنما يقول يقبل التوبة عن عباده، وفرق فرق. رغم أنه سبحانه قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مع أن الأنفس هو رازقها، سبحانه عز وجل يشتري نفسا هو مالكها، ولكن لأن الإنسان لا يتخيل إن النفس لا يملكها، وإنما التوبة يعلم الإنسان من نفسه أنه لم يكن يريد أن يتوب ثم فجأة وجد نفسه موفق للتوبة. فإذا واضح هنا أن التوبة من عند الله تبارك وتعالى، فلذا قال يقبل التوبة عن، لأنه هو الحقيقة هو الذي يتوب سبحانه تبارك وتعالى. وفتاب الله عليهم ليتوبوا. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك وقصة توبته في البخاري مشهورة، بل هي نموذج للتوبة، وأي أحد يتكلم عن التوبة ولا يسوق حديث كعب ابن مالك يبقى كلامه ناقص بشدة. كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، هؤلاء الثلاثة، فاختاروا الصدق وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تخلفنا بدون عذر، تخلفنا بدون عذر خلاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وحدد مقاطعة تامة لهؤلاء الثلاثة، لا بيع لا شراء لا رد سلام لا إلقاء سلام، ما في أي معاملة نهائيا، صاروا معزولين في المجتمع المدني، بل أمر الزوجات أن يهجرن أزواجهن. فصارت مقاطعة وتغير الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وأنت حين تكون في ضيق شديد تشعر أن الدنيا كلها ضيقة باتساعها العظيم، تشعر أنها ضيقة عليك. طيب، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة إلى أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة، 40 ليلة أنت في مجتمع ولا أحد يتعامل معك، تسلم على الناس لا يردون عليك، يمرون عليك لا يسلمون عليك، لا أحد يبيع لك، لا أحد يشتري لك، لا أحد يتعامل معك، حتى الزوجات مشينا من بيوتهن. فهذه كانت عقابا يعني شديدا جدا. وأمروا هم أيضا أن يعتزلوا نساءهم، يعني النساء تمشي، ومش بس كده، المرأة لو لم تمشي ليس لها بيت مثلا تذهب إليه، أمر الرجل أن يعتزل زوجته، فما يستطيع الرجل منهم أن يقرب امرأته. حتى تمت 50 ليلة على هذه المقاطعة، ثم أنزل الله توبتهم بالنص، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهذا من عظيم أدب القرآن، ولم يقل على الثلاثة الذين تخلفوا، رغم أنهم تخلفوا ولكن قال خلفوا، وكأن يعني الأمر ليس بأيديهم، هو بأيديهم، قال على الثلاثة، لأن طبعا ألفاظ القرآن دقيقة جدا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى بالأنفس، لأنه يحكي أن شيء حدث في نفوسهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، معظم كلمة ظن في القرآن تعني بمعنى الاعتقاد، يعني واعتقدوا وأيقنوا، واعتقدوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، والله هو الملجأ صفة لا اسم سبحانه عز وجل، لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. عرفتم يعني تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني نعم، وفقهم كيف؟ هو ألقى التوبة في القلوب، ألقى التوبة في القلوب ثم هداهم إليها، ثم وفقهم لا ثم قبلها منهم، سبحان الله ذو الفضل العظيم. فقال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، سبحانه عز وجل التواب، عرفنا الاسم، وسبحانه يوفق للتوبة ويقبله، والرحيم الرحمة الخاصة، فهو الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وفرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس به ولا يقاس مداه وغايته، فبشروا وأبشروا واستبشروا أجاروا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. أما الذين حبسهم العذر، هناك ناس لم يخرجوا، ما يقدروا، لا عنده دابة يركبها، ولا عنده سلاح، ولا عنده مال، ولا عنده طعام، فتخلفوا، ماذا يفعلون؟ هؤلاء معذورون. قال الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة تصفية العسل، فنصح هنا بمعنى أخلص، نصح هنا نصح، لا النصح له معاني كثيرة، هنا في الآية نصحوا يعني أخلصوا لله، لأن النصح هو تصفية العسل من الشمع، نصحوا لله ورسوله. وهذه السورة سورة إيه؟ التوبة، سورة التوبة. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة، إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، معكم بنياتهم، فهم معكم في الأجر، أجر النية لا أجر العمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحد ينفق ماله في طاعة الله، ينفق على الفقراء والمساكين، واحد يقول أتمنى من الله أن يكون لي مثل مال فلان فأفعل فيه مثل فلان، قال فهما في الأجر سواء، أجر النية وليس أجر العمل، ليس أجر العمل، لأن هذا أنفق وهذا لم ينفق، ولكن اشترك في نية فأخذ أجرها. فهذا هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، أما اللي حمل الحسنة له عشر أمثالها. طيب، حبسهم العذر، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. وهذا طبعا بيان لأهمية النية في عمل الإنسان، وأن الإنسان لابد أن يستحضر النية في كل أعماله. وستجد أننا غافلون، وأن كثيرا من الأعمال نفعلها ونفتقد النية. يقولون فلان مريض هيا نزوره، فننطلق مباشرة دون أن نحضر نية في النفوس أننا ذاهبون لزيارة مريض. وكثيرا ما نأكل من دون ما تأتي نية أن نأكل لنتقوى على طاعة الله، وكثيرا ما نشرب دون أن تأتي هذه النية، بل نحن نتنفس من دون أيضا هذه النية. فالحقيقة أن غفلتك وغفلتي تضيع علينا كثيرا من الأجور. وكان لهذه الغزوة أعظم أثر غزوة تبوك، لأن دي حرب عالمية، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الأخيرة من الجهاد، قاتل المشركين كافة، فدي لها تأثير عظيم جدا. هل المسلمون الآن في هذه المرحلة؟ لا، وصلوا لها. نعم، كل المراحل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالاستثناء علي، كانت الحروب كلها حروب عالمية. أما في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد توقف الجهاد، مع أن علي بن أبي طالب هو أشجع الصحابة على الإطلاق في زمن أشجع الصحابة على الإطلاق في زمن خلافة أشجع الصحابة على الإطلاق توقف الجهاد بسبب الخلافات الداخلية، بسبب الخوارج والبغاة. فهذا طبعا شؤم اختلاف المسلمين، شؤم اختلاف المسلمين. وأما حين صفت الأمور لمعاوية رضي الله عنه استؤنف الحرب، استؤنف الجهاد والحرب العالمية، بدأ يشن الحروب على الروم بعد انتهاء الفرس، واستمرت هذه الحروب إلى آخر الدولة العباسية. يعني استمر أكبر مرحلة عاشها المسلمون هي مرحلة قاتل المشركين كافة. ماشي. وبسط نفوذ المسلمين وقوي على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس لأحد قوة من القوات، لأي قوة من القوات لا يمكن أن تعيش في العرب إلا قوة الإسلام. وهنا خلاص اقتنع المسلمون أنه لا عزة لهم إلا به، ويوم ما يعتقد المسلمون خلاف ذلك تضعف دولة الإسلام كما هو الحال الآن. فأنت الآن لو عملت استفتاء في الدول الإسلامية كيف نعلو، لن يقول لك أحد أبدا بأن نعود إلى الدين. اللي يقول لك بنقوي الجيوش، أن نرفع المستوى الثقافي، نهتم بالفنون، نعمل وحدة، نعمل وحدة عربية احترمي نعمل، لكن لن تجد طبعا بسسني أهل الحق يعني، لكن لو سألت الآن عموم المسلمين الآن وعملت استفتاء وطلعت داتا لن تجد كيف تكون مثلا دولة كذا أقوى دولة، كيف تكون دولة الأردن أقوى دولة. فيقول لك مثلا نبحث عن اكتشافات بترولية لدعم الاقتصاد، ثم مع تقوية الجيوش والتسليح الحديث، ولا أحد يكلمك عن ضرورة العودة إلى التمسك بهذا الدين والاعتصام به. فهو الحقيقة أن ربنا كتب على هذه المنطقة ألا تعلو إلا بالإسلام. يعني لو فكرت الناس، يعني لو قالوا طيب تعال نرتد، يلا بينا نرتد، فكروا يلا بينا نتنصر، سيضعف شأنهم، ما فيش فايدة. طب يلا نتهود، ممنوع، اليهود لا يقبلون منك أن تتهود. اليهود ما يعني، أنت حتى لو رديت بالغلب بالهم وقلت نتهود، طيب يا جماعة عايزين نبقى متبعكم، نبقى حنتهود ونكون خدمين لكم، ممنوع أصلا، لأنه لا يقبل التهود إلا اللي أمه يهودية بس فقط. فإحنا ضايعين الآن، العالم الإسلامي كله ضايع، لأنه ترك المقاوم الأوحد للنمو، خلاص اتكتب على هذه المنطقة هكذا. لكن ممكن تنمو الدنمارك بنمو اقتصادي، تنمو أمريكا بالسلاح، تنمو دول غربية بغزو الفضاء، لكن تنمو أنت بالسلاح وغزو الفضاء؟ لا. لا هو مكتوب عليك يا بالإسلام يا مفيش بح. هو كده هو كده. فلذا هي مهمتنا نحن الآن في نشر العلم الشرعي وفي التمسك بمنهج السلفي الغرض منه علو الأمة، وليس الغرض منه ان احنا نبقى يعني علماء ولا أنا. ابدا الغرض كله علو الأمة. لن تعلو الأمة الا بالعودة الى المنهج الحق فقط. منهج الخوارج لا تعلو به الأمة بل تهبط به، منهج الإخوان تضيع به الأمم، منهج الصوفية تضيع الأمم ضياعا تام. ما في مكتوب، مكتوب عليك كده، انت مكتوب عليك لا تنهض الا بالإسلام خلاص. اذا هذه الأمة ثم سهل يعني ترك السهل وبتدور على الصعب، ده الرجوع الى الدين امر هي الا ان يشاء ربي شيئا سبحانه عز وجل. طيب فالأمال معقودة فقط بالعودة إلى دين الله عز وجل. فلم يعد قوة إلا قوة الإسلام، وبطلت بقايا الآمال والأماني التي كانت تتحرك في قلوب أهل الجاهلية والمنافقين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. وطبعا كان في أمل عند اليهود وعند المنافقين وعند أهل الجاهلية أنه لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الأمور مرة أخرى. فوجدوا أبا بكر رضي الله عنه أسدا هصورا، وقالوا تيس لدى صديق النبي وخوم صح وخليله لما يموت خلاص. لما يموت وجدوا عمر رضي الله عنه بيدك العالم، وانتهت في عصر دولة الفرس، وداس دولة الروم برجله. لأن دولة الروم عشان تضرب كرامتها مظبوط تاخد القدس، عشان تضرب دولة الروم أو أي الروم اللي هم إيه الآن هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى هم دول الروم، لكي تكسر رقبة الروم خد القدس. عمر خدها في العام السادس من حكمه، ودخل بنفسه ورايح حافل وهدوء ولابس بتاع مرقع مرقع ثوب مرقع ولابس نعل كده أي كلام، وراح خد القدس. سبحان الله، فزل الروم، فزل الروم، واستمر الإزلال في عهد عثمان بن عفان، وتوقف في عهد علي بن أبي طالب بسبب مسكين ابتلي بالخوارج والبغاء. فلم يبق لهم المنافقين إلا أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، لأن هذا هو الواجب. وقد أمر الله عز وجل بأن يجاهدوا ويغلظ عليهم، لكن عندما يتبينوا، ولم يكن يعرفهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حذيفة فكان يعرف بعضهم ممن أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ومن رآهم في مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت تفكر ان حذيفة كان عارف اسماء المنافقين وعنده سجل بهم؟ لا لا، لكن الرسول كان يعرفهم بسيماهم، ويعرفهم في لحن القول، ويعرفهم بالوحي. ثلاثة اشياء يعرفهم، بثلاثة اشياء كلامهم بيبقى باين ان ده بينافق، وخصوصا لما يجي لما يقف وعد يقول تطيعوه انه رسول الله انه، يقعد يديها خطبة كده مع المستعان. ولذا إذا علم أنهم منافقون فإنه لا تقبل الصدقات منهم، ولا نصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا نستغفر لأحد منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول زاد على 70 مرة، وربنا قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال أزيد على 70 بعد. لكن مع أن مفهوم الآية ليس العدد المذكور، ده مفهوم الآية أنك لو تستغفر لهم 7 مليار مرة لن يقبل الله عز وجل ذلك. مثل قول الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. طب لو البحر يمده من بعده 7 مليون بحر تنفد كلمات الله؟ لا لا تنفد كلمات الله، لا تنفد كلمات الله. فدي اسمها أعداد لا مفهوم لها، أعداد لا مفهوم لها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول، وده يدل على رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم صفتين في الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الرأفة والرحمة، وقد الله عز وجل ميزه بها فقال فبما رحمة من الله لنت له. طيب وأمر بهدم وكر الدس والتآمر مسجد الضرار. فلو الآن في مسجد الضرار هل نهدمه؟ الدولة تهدمه؟ تعرف منين إنه مسجد الضرار؟ إخوان مش مساجد، لا لا الإخوان ناس مسلمين، لا نهدم مساجدهم. من قال نهدم مساجدهم؟ لا 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 خالص. لو مسجد وحاطين فيه صور حسن البنا حتى، هل نهدم المسجد؟ لا، نشيل صور حسن البنا نفهمهم، ولكن نهدم المسجد؟ لا لا، مسجد الضريح مش مسجد ضرار، ده مسجد مخالف. هنشيل منه الضريح او هنشيل المسجد لو مبني عليه، لكن ما هنشيله مع عدم اعتباري ضرار. هو المسجد اللي فيه قبر بيبنى لضرر المسلمين؟ يعني فابو العباس المرجئة بيقعدوا عشان يضربوا المسلمين، وفي المسجد السيد البدوي قاعدين عشان يكيدوا الاسلام كيدا، ولا هما بيمارسوا بدعة فيه؟ بيمارسوا بدعة، وممارسة البدعة دي مش الكيد للمسلمين، ده جهل. وانت هما في 3 مليون واحد بيحتفلوا في السيد البدوي، عندك دول كفار بيستغيثوا به ويتوسلوا به، فعلهم كفر؟ ايوه هما كفار. نهد المسجد؟ ما نهدش المسجد، مش كده. مسجد الضرار يعني مكان يحدث فيه التآمر لمحاربة المسلمين، تمام كده؟ نعم. ما هم مشركين نوعا لا مش عين، قاعدة عند اهل العلم لما يقول فلان مشرك فلان مسلم ويكون الاصل فيه الاسلام، معناه ان فعله هكذا، فباقي شيء تقيم بقى عليه الشروط وتأكد من فعل موانع. اي نعم. فانت تقول مثلا من سجد لغير الله كفر، لكن جاء عويس وسجد لغير الله، تقول له تعالى عويس انت كفرت، تقول له تعالى انت عملت كده ليه يا عويس؟ لقيناه بقى كان سكران، الجن في عقله، مكره. ايوه فهو ده. ففرق ما بين الحكم والفتوى، النوع والعين. من زنى وهو محصن، ها رجمناه. فلان زنى نرجمه؟ لا، تعالى يا فلان ليه عملت ايه اللي خلاك تزني؟ لابد كده في الامور، في امور كل العقوبات، والتكفير اعظم عقوبه، فبالتالي لابد من التاكد من شروط المعنى. لكن تقول الذي يفعلونه شرك؟ طبعا قطعا شرك، استغاثه بغير الله ونداء غير الله شرك على طول، شرك اكبر. لكن هل هم مشركون؟ نوعا نعم، لكن عينا ناس كتير ممكن تتكلم وتجده طيب، وممكن يكون هو ارق عند الله منك انت ومني انا، فلا نتسرع في مساله الحكم على الناس. طيب، فعاملهم المسلمون على الظاهر. وأما مسجد الضرار فهدموا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، هم عملوا المسجد لكي يكيدوا لأهل الإسلام كيدا، وما لحقوش. هم هو ربنا أوحى إليه فهدموا، أنت لازم يوحى إليك عشان تهدم، صح ولا لا؟ طيب ماشي. وأنزل فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما، ولم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. وطبعا هم كان في النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لواحد فيهم كل بيمينك، قال لا أستطيع، وهو يستطيع، فما رفعها إلى فيه، جي يرفع إيده قال له لا، قال له لا استطعت، حدا عليه لا استطعت. ولو يعلم أنه هو مؤمن ويجهل الأمر كان ترفق به، لأنه معروف أنه رؤوف رحيم، لكن يعلم أن هذا كذاب منافق، فقال لا استطعت، دعا عليه فشلت يده مباشرة. وهو دخل على واحد مريض ويزور ويقول له لا بأس طهور، كان يقول له أمين لا إله إلا الله، قال له طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال نعم إذن خلع فمهل. فهؤلاء الناس لا شك أن يعني أقرب إلى النفاق. تمام. وبدأ العرب يتوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة أفواجا، ويدخلون في دين الله عز وجل. وهذا وإن كان شيئا خيرا عظيما، إلا أنه نذير برحيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، أنت هتموت، فسبح بحمد ربك واستغفره، أنت استلقى الله. ونزل القرآن في آيات كثيرة من سورة براءة يبين موضوع الغزوة والغزو التبوك، ونزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض آخر بعد رجوعه إلى المدينة. وقد اشتملت هذه السورة، سورة عظيمة جدا، على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. ثم في هذه الفترة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته. وعويمر العجلاني كان شاكك في امرأته، وكان يرى أشياء يعني لا يقبلها من شريك ابن سحماء، فعويمر العجلاني اتهمها بالزنا مع شريك ابن سحماء والحمل من شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، تجيب شهود ان في أربعة يشهدوا معاك ان هو هي زنت مع شريك يا 80 جلد قذف. فأقسم بالله أنه الله لن يجد عليه. وهذه الرواية وقعت في عويمر، وقعت في هلال بن أمية، اللي هو أحد الذين خلفوا. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان، بحيث أنه هو المتهم يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين يدي القاضي بعد ذلك في المسائل هذه، ويقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين. يعني يقول: أقسم بالله العظيم إني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا. أقسم بالله العظيم إن أربع مرات يقول هذا، يعيد الكلام أربع مرات. ثم في قبل يجي واحد، ما في الخمسة لا يقول، يجي واحد يضع يده على فمه ويقول له: اتق الله، هذه الموجبة إذا كنت متأكد، يا أما ترجع من دلوقتي. فإذا أكمل خلاص، إذا أكمل الخامسة لابد، إذا لم يكمل الخامسة جلد الثمانين. فيقسم: أقسم بالله العظيم إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وهي تيجي لو سكتت يبقى أقرت، يبقى في الحالة دي زانية ترجم. أما المرأة قيل لها فحلفت أربع مرات: أقسم بالله العظيم إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم الخامسة قيل لها: اتق الله إنها الموجبة. فتلكأت ساعة خافت رضي الله عنه، تلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فأقسمت الخامسة: أقسم بالله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. ففصل بينه وفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في الحمل اللي في بطنها، قال: إن رأيتموه صفة كذا كذا فهو لعويمر، وإن رأيتموه كذا كذا فهو لشريك ابن سحماء، فأتى على صورة شريك ابن سحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد الآن، ولكنه قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. يعني يقع حد إيه؟ ما الحد هو؟ ما هو ده الحد؟ قرينة ما الحد خلص؟ ما حلف خمس مرة خلص؟ طلع والتحليل الدي ان ايه جاب ان ده شريك ابن سحماء، خلاص كده حلف، خلاص امره الى الله، والولد ينسب لها، يقال فلان ابن فلان. غضب الله على النساء ولعنة الله على الرجال. في الموقف هذا تستحق غضب الله، في هذا الموقف لك الصحابي الذي يقتل يستحق في موقف القتل ان يغضب الله عليه وان يعلانه ويعد له عذابا عظيما، يستحق. وهل يمكن أن يعفو الله عز وجل عنه؟ الميزان يحكم ولا لا؟ طيب، فهي لو عندها، لو واحد عنده، ما هو ماعز رايح لله بذنب الزنا يا جماعة، هو ماعز مش رايح بذنب الزنا. طيب مش في ميزان، موازينه حتى ثقلت، معروف خلاص هو ثقلت، يعني هيجي يوم القيامة تحصيل حاصل، هو ثقلت ثقلت. طيب يعني ارتكبت ذنب كبير وعندها طب أذنوب أعظم منه، عندهم حسنات أعظم، الميزان يعمل ايه؟ طيب ما غضب الله عليه بسبب هذا، والله عز وجل بيغضب من اي معصية وبيرضى من اي طاعة، رضاء وغلب غضب ورحمته سبقت غضب. ايه المشكلة؟ الانسان يجمع بين شر، وفي حد ما بيجمعش بين شر وخير الا المعصوم، المعصوم ما فيش معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش معصوم. تفهم في ايه؟ طيب 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 طيب، وحصل تحقيق في الموضوع، وثابت انها، وثابت ان شكله بالضبط وهو منه بالضبط، ولو جاب في دي ان ايه كان هيطلع انه منه. طيب خلاص كده، خلاص دور الحاكم انتهى، الحاكم دوره انتهى كده خلاص، مفيش اي اجراء تاني غير انها الولد ينسب لها بس، الولد يبقى بابن فلان الفلاني. حد ايه؟ ما يحلفت، ما يحلفت. الحد لو اقرت، لو قالت اه والله هو عنده حق انا فعلا مع شريك ابن سحماء، يبقى في الحالة دي تحد ترجم باعتراف بالزنا. لكن الوقت انا نرجمها بصفة ايه؟ يعني واحدة من الله تريد أن تفضح قومها أن نرجمها؟ لا 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 نرجمها بتهمة إيه؟ ما تكذب، هو الكذب ده مش واحدة كذب يعني. أنتوا لقيت مش عاجبكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمال إيه؟ ما أنت بتعدله، هو بتقوله كان مفروض هو يعمل، مفروض هو يعمل اللي بيوحى إليه، مفروض يعمل. بينت إيه البينة؟ كلمة بينة عن أربع شهود فين هم؟ أو اعتراف فين هو؟ لا اعتراف ولا بينة، مفيش.
الرسول قال لو خرج هذا الطفل
شكل يبقى من شريك. يا أخي هو الشرع حدد أن ثبوت تهمة الزنا بثلاث حاجات: الاعتراف، الشهود، الحبل. الحبل للمرأة الغير متزوجة فين بقى؟ هنا هنعمل لها إيه؟ هي فين الثلاثة دول عندها؟ نرجمها بإيه دلوقتي إحنا؟ الحاكم نفس الكلام، ما يطلع للمتهمة فيه خلاص ينسبها لأمه، منسبه الزيادة مش بدأ تخليه يبكي عليه دم ابنك وبتعرفش طوله، انت اللي جايبه بس مش ابنك، انت مش جبته في الزنا. هو نفسه ايوه ينسب لأمه. محمد ابن بوسينة مثلا، ايه المشكلة؟ ابن عويصة ماشي، مش دي يكون هو مخلفه مش عارف يتلم عليه؟ دي يعني دي شوية دي ما نعرفش في عقاب كمان في الأخير ولا لا، ما نعرفش. ما هو غضب، هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن الغضب ده بوعيد يعفو عنه؟ هو الوعيد يتحقق ولا قد يخلفه الله؟ والوعد، طب ده وعد ولا وعيد؟ أجبتم أنفسك وانت منهم. لا ما انت دايما لما تفكر في الشريعة تفكر كيف تسمع وتطيع، مش كيف تعترض.
لا لا انا ما فاهمك، هو بس احنا نستمر بس
الكلام. ما الرسول تركها وعنده القوة الكافية انه يفعل ما فما اذا سابها معناه ان ربنا اوحى اليه ان يتركها، مش كده ولا ايه؟ اديها فرصة تربي الولد، اديها فرصة توب. ده هو كان متأكد، مش متأكد، الغامدية معترفة وكان يريد يسيبها، هو كان عايز يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية ولا لا؟ روح لما توضعي بتعال، راحت وضعت وجات له. طب روح ردعيه وتعالي، قعدت سنتين ورجعت له. فماعز لما ثبت عليه التهمة ومصر يعترف قال له طب ماذا تريد؟ طب عايز ايه؟ بتخلع امشي. ده سأل أربعة، وبعدين قال طب ماذا تريد؟ فاحنا الإسلام مش مشتاق لتطبيق الحدود، خد بالك، ليس مشتاق لتطبيق الحدود أبدا، بل مشتاق للتوبة. وربنا عز وجل قال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه، ودعا اليهود والنصارى اللي قالوا المسيح هو الله واللي قالوا إن الله فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء، قال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه. فأنتوا ليه عندكم عنف رهيب؟ جاء أبو عدي يعلمكم العنف. وتوفي النجاشي أصحمه رضي الله عنه، ونقول رضي الله عنه رغم أن حكمه أنه تابعي وليس بصحاب، لأنه صحيح عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى، وده هو دفع المهر بتاع أم حبيبة، يعني النجاشي دفع المهر بتاع أم حبيبة ولكن لم يرى، عاش في زمنه ولم يرى، واللي صلى عليه رسول الله، رسول الله هو اللي صلى عليه، ومع ذلك ليس بصحابة. دي مهمة جدا. فتوفي أصحمة الحبشي النجاشي، كلمة النجاشي مش اسم، ده لقب زي الملك خلاص. لا مستعان، ماشي خلاص يا عم اقفل، بارك الله فيكم، انا اسف على التأخير والله، كانت جنازة. ونقول ايضا توفي النجاشي أصحمة الحبشي ملك الحبشة في رجب، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة. وهنا لابد من عدة وقفات. أول حاجة، كلمة النجاشي ليست اسما، هذا لقب كما نقول الملك أو الرئيس، وليس اسما لأحد، إنما النجاشي كلمة حبشية مكونة من مقطعين نجا وشي، نجا يعني الناس، وشي يعني سيد أو رئيس، فنجاشي يعني ملك، وكلمة شي معروفة الحبشة الباشي وأشياء كثيرة جدا. طيب هذا لقب. غير انه لقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب معناها انه من مات ولم يصلي عليه في مكان بعيد يجوز ان نصلي عليه صلاة الغائب. اما ان يموت انسان ويصلي عليه ثم يصلي احد اخر صلاة الغائب فلا يجوز. فلو مات احد مثلا الان في المملكة هل نصلي عليه هنا صلاة الغائب؟ لا بدعة ما يصح، لانه طالما تمت صلاة الحاضر فلا صلاة غائب. لكن لو بلغنا ان هناك من غرق من مات عند الكفار ولم يصلي عليه صلينا عليه هنا صلاة الغائب. الشيء الثالث ان النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه لا يظلم عنده احد، معناه انه ملك قوي جدا، لان الملك اللي الحاكم اللي يقدر يمنع الظلم لابد ان يكون حاكما ممكنا قويا جدا. هم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، معناه انه ملك قوي وعادل. وهذا الرجل اسلم، ولما اسلم ليس هناك مواطن واحد في الحبشة أسلم، ومعنى ذلك أن الحاكم لا يستطيع أن يغير شيئا، وأن الخروج على الحاكم لا يؤدي إلى مصلحة، لأن الحاكم ليس بيد صلاح البلاد ولا العباد نهائيا. الحاكم هذا مجرد نعمة من الله أو عاقبة من الله. الحاكم لما يحكم بلد يا إما الله سبحانه وتعالى جعله نعمة عليهم ورحمة بهم لصلاحهم، يا إما أرسله عقوبة عليهم لظلمهم وبغيه. ولذا لما الوليد بن عبد الملك أرسل عمر بن عبد العزيز إلى المدينة، لأن أهل المدينة أهل تقى وأهل ورع وأهل مذاكرة وأهل موعظة، والعمر بن عبد العزيز تكوينه هكذا، فأرسله إليهم فصار أمير المدينة. مهمته أن يجلس مع العلماء يتباحثون يذكرون الله، ما في مشاكل في المدينة ولا في منازعات ولا فيش حاجة، أهل المدينة أهل صلاح وأهل تقى. وأما العراق فأهل قلاقل ومشكلة وشقاق، ولم يصلح معهم أحد، حتى سعد بن أبي وقاص لم يصلح معهم، وهو الذي أدخلهم الإسلام أصلا وفتح العراق أصلا. فهنا كان لابد أن يرسل إليهم رجل يستطيع التعامل معهم، فأرسلوا إليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، رجل شديد جدا ومبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتال. ومع ذلك هذا الرجل راح بنية سليمة وذهب للإصلاح وجلس معهم في أول يوم. يا أخوان أنا أرسلني الأمير أمير المؤمنين أرسلني إليكم لكي يعني أتولى ولاية العراق، فلنتعاون على البر والتقوى ولا داعي. قعدوا يضحكوا يسخرون منه وهو يتكلم، فلما قتل منهم 100,000 اعتدلوا وصار ديدنه إذلال الناس. هو خلاص بقى مزاج عنده أنه يزل أهل العراق زل. رجل بليغ وفصيح قبل أي عالم، تعال حافظ القرآن كله، لا طب يخلع العمامة ويضرب على دماغه على لأنه غير حافظ القرآن. وبعدين يخطب، هو رجل فصيح، فيقعد من الظهر إلى العصر يخطب على المنبر لكي يمله. ثم لما عند الخروج يأمر الحرس يفتحوا الباب الكبير ويفتحوا باب يخرج رجل واحد، ويقول اللي يخرج من باب الكبير اقتلوه. هو كده صار يزل أهل العراق زلا شديدا جدا، وقتل كما تعرفون سعيد بن جبير وغيره. طيب وفتح بلاد باكستان وبلاد الهند وأسلم على يديه ألوف مؤلفة من الناس، لكن هل كان يصلح غيره في العراق؟ لا يصلح. طيب إذن النجاشي المقارن، النجاشي رجل صالح يستطيع أن يصلح الحبشة؟ لا. يبقى الحاكم يستطيع أن يصلح؟ لا. الحاكم إما عقوبة من الله وإما نعمة من الله تبارك وتعالى. فالناس لكي يريدوا لكي يتحقق عندهم الصلاح لابد هم أن يتوبوا. ولذا لما علماء الكبار جدا فكروا في الخروج على الحجاج، عارضهم عالم كبير آخر، يعني سيدنا جبير والشعبي، علماء الشعبي، عامل الشعبي ده عالم الكوفة، العالم كلمة عالم الكوفة عن عالم العراق، وروى عن 60 صحابي خرج مع الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، وأرادوا من الحسن البصري أن يخرج فقال لا، الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة، يعني مش بالخروج. فهم لم يأبهوا به وساقوه بالقوة، هو أصلا مولى، يعني أصلا هو عبد معتق ليس من العرب، يعني الحسن البصري ليس من العرب أصلا، هو حبشي. فساقوا بالقوة فألقى نفسه في نهر دجلة حتى لا يخرج معهم، خرجوهم. ولما خرجوا دارت الحروب 3 سنين بينهم وبين الحجر بن يوسف، ومات 10,000. فالخروج أدى إلى فين؟ المصلحة. وانتصر الحجاج، يعني حتى هذا لم يزيل الحجاج بل انتصر الحجاج عليهم. ولما انتصر عاقبهم، وسعيد بن جبير هرب 10 سنين متخفي في مكة، ثم قبض عليه وسيق إلى العراق، وكان ممكن يعتزل الحجاج فلم يعتزل فقتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، بينما الإمام عامر الشعبي اعتذر فعفى عنه الحجاج. فالشاهد ان ايه، لا كون الناس ترى اشياء ومظاهر في مصر غير سليمة او تضيق على الناس او ازمات ويعلقها على الرئيس، هذا خطأ شرعا، هذا خطأ شرعا. مسألة لوم الحكام هذه مسألة خارجية بحتة، وإذا قنوات الإخوان قنوات خارجية يهمها جدا تشويه صورة أسلوب الحكم، تشويه صورة أسلوب الحكم والكلام على الماديات، ده منطق الخوارج، لأن الخوارج لا يتكلمون إلا في الماديات أصلا. فالرجل الأول خارجي في العالم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فإذا هذه مسألة من مسائل النجاشي لازم نهتم بها جدا، ونقول يا رب أرسل لنا حاكما صالحا كصلاح الدين. إزاي يعني؟ كيف يعني؟ وصلاح الدين هو يقود مين؟ لو جه صلاح الدين مش هيعمل حاجة، لو جه عمر بن الخطاب مش هيعمل حاجة، مش هيقدر يعمل حاجة، ما يقدرش. لازم يكون عندك شعب طائع لله سبحانه وتعالى يريد على كلمة الله لكي ينجح الحاكم. أما الحاكم ينجح بنفسه لا فيش. وإلا أعظم الخلق في مكة ماذا فعل؟ هل قضى على الظلم الذي في مكة؟ ده هو نفسه كان حكم عليه بالإعدام، هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرار صدر منهم إعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ آخر قرار مش هو ده، وهو الهجرة يعني الفرار من مكة، فر بدينه صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست المسألة بأن رجل صالح يتولى البلاد، وإنما المسألة بأن يتوب الناس إلى رب العباد. فهذه مسألة مهمة من نجاشي. طيب، وقال توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، فحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. هو زوج عثمان رقية وماتت، وبعدين زوج أم كلثوم وهي ماتت، وقال لو عندي ثالثة أزوجها لك. وهذا يدل على فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويدل على جواز الحزن على الميت. حزن على بنته أم كلثوم، وقبل كده حزن على حمزة ونشع من البكاء، وصلى عليه 71 صلاة، صلاة جنازة، 71 صلاة جنازة صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا برضو نستفيد أن لما جم يدفنوا أم كلثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في قبرها رجل لم يقارف الليلة، يعني يدفنها راجل لم يقارف، يعني لم يكن هناك جماع الليلة دي مع أي امرأة. هذه لا تعرف العلة، فيش علة، ده أمر شرعي. فنزل أبو طلحة فدفنه. أول حاجة رجل يدفن امرأة يجوز؟ طيب الرجل ده من قبيلتها، ده أبو طلحة أنصاري وهي هاشمية قرشية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها وأن في امرأة بندفنوها أهلها بس محارمها ييجوا، محارم ايه؟ حرمها مين؟ حرمها وفين محارمها؟ ده أبو طلحة اللي دفنها، مش بتشوفوا كده على المقابر؟ اخوان المحارم بس، محارم بس ايه؟ لا. وبعدين مقابر الرجال ما يدفنش فيها النساء ليه؟ هيحصل ايه؟ ايه الحكاية؟ ايه المشكلة يعني؟ فنزل ابو طلحة رضي الله عنه فدفنها. زوجها عثمان لم يدفنها، لانه في هذه الليلة كان معه له، طبعا هو له زوجة اخرى، كان مع الزوجة دي اكيد قارف، لانه ما نزلش يدفنها وكان لسه صغير رضي الله عنه. صحيح ولما مات كان عنده 81 سنة، لكن ده هو ميت سنة 35 للهجرة، واحنا الآن في سنة 10، في سنة 10 يعني. هو دلوقتي عنده كم سنة يا اخوانا؟ لسه لك 35 سنة عشان يبقى عنده واحد حاجة واربعين، عنده حاجة واربعين يعني في عز القوة، قد الجدع ده لا يعني. ربنا يعطينا جميعا وإياكم الصحة والعافية. فنزل أبو طلحة فدفنها، فنتعلم منها أن يجوز للرجل أن يدفن المرأة ولا يشترط أن يكون هذا الرجل من محارم. ماشي. طيب، ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. فيش حاجة تاني. اي امرأة اي امرأة اي امرأة لا لا ايوه اي امرأة ما يدخل في منزل قبرها ينزل القبر ما ايوه لا ينزل قبرها رجل لم يقارف اي امرأة اي امرأة تريد ميتة ونريد ندفنها ما ينفعش واحد فينا قارف ينزل يدفنها قاعدة مش خاصة هي ام كلثوم ايه خصوصيتها الخصوصية الوحيدة كل رسول الله بس يا اخوان مش ولاده ولاده ما يدخلوش في الخصوصية الخصوصية له هو الخصوصية لا تشمل غيره ولذا احنا لما هو لما الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ان وبوب على باب البخاري باب الصلاة بعد العصر وان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى ركعتين بعد العصر حديث ام سلم صلى ركعتين بعد العصر وتسئل عنهما فاجاب انه فكان عندي وفد شغلني عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد الايه وكان عمله ديما فاثبتهما يعني فضل بعد كده طول عمره يصلي ركعتين امتى فين في البيت فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه خاصية له قلنا كيف وقد شاركته عائشة وعمر يبقى الخصوصية كل مين له هو بس لكن تقول له ام كلثوم خاصية ام كلثوم خاصية بتاعت ايه دي فمات رأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 71 مرة وأراد أن يقوم يصلي عليه فجبزه عمر وقال يا رسول الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فأنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه طبعا ده وكفنه في ثوبه كفنه في الثوب بتاعه ده طلعه من القبر وحطه على رجله وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه فنزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر بموافقة عمر وعمر لما كان يحكي هذه الحادثة وغيرها يقول وافقت ربي في ثلاث وهذا من أدبه المفروض يقول وافقني ربي في ثلاث صح صح ولا لا هو اللي بدأ هو اللي قال فيقول وافقت ربي وهذا من الأدب من أدب طيب وفي ذي القعدة أو أول ذي الحجة من سنة 9 للهجرة يبقى هنا يبقى ماتت سنة 9 أم كلثوم ماتت سنة 9 للهجرة وزوجها عثمان هيموت سنة 35 هيموت سنة 35 طيب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك ودي أول حجة لأبا بكر الصديق الحج فرض في العام السادس ولكن أبو بكر لم يحج إلا في التاسع والرسول لم يحج إلا في العاشر فمن هنا استنبط الإمام الشافعي رحمه الله جواز تأخير الحج وقال الحج واجب على التراخي فليس كالصلاة ولا كالصيام ولا كالزكاة لأن الصلاة واجب على الفور ولأن الزكاة واجب على الفور ولأن الصيام واجب على الفور فمن شهد منكم الشهر فليصوم أما الحج فقال واجب على التراخي يعني على التراخي يعني أنت ممكن تستطيع الآن معاك الإمكانيات تحج هذا العام تقول طب أجله سنة ولا اثنين على مذهب الشافعي جائز هذا لكن الإمام أحمد يرى التعجيل به ويستدل بحديث نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تعجل الحج فإنه تعرض الحاجة يعني ممكن أنت تقول أن السنة دي كويس خلي السنة الجاية ممكن السنة الجاية يحصل مرض يحصل حاجة يحصل ما يعوقك فلذا أحمد يرى التعجيل بالحج والشافعي يرى جواز هو لا يمنع التعجيل بالحج لكن يرى جواز إيه؟ التراخي نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسك
طيب
كان بيحجوا النبي صلى الله عليه
وسلم ما دي توضيح المناسك بالزيادة لما النبي صلى الله عليه وسلم حج لكن هم عارفين ان الحج أركانه معروفة الحج له أربع أركان معروفة فيش غيرها فيأدوها لكن التفصيل بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معلم، هل يجوز وصفه بالمعلم؟ ما؟ وهل يجوز وصف الله بالمعلم؟ ما؟ طيب. فنزل، فذهب أبو بكر ليقيم بالمسلمين المناسك، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق. يبقى أبو بكر الصديق مش رايح حج فقط، ليس زي من الحج فقط، سيعلن هناك في مكة أن ما لا يدخل مكة بعد ذلك مشرك ولا عريان، يعني بمهد الكلام للحجة الرسولية ونبذها على سواء مع المواثيق نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، والباقين لهم 4 شهور بعد كده خلاص. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ملحقا لعلي بن أبي بكر الصديق، يعني يكون معه ليؤدي عنه ذلك تمشيا منه صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. إعلان أولا، لا أنتم لكم عهود، العهود بتاعتكم هنكملها لغاية المدة، واللي ليس له مدة يبقى 4 أشهر آخر شيء، بعد ذلك ما فيش عهود مع الكفار ولا أحد يدخل مكة من الكفار أبدا، ولم يدخلها أحد من بعدها إلى يومنا هذا. فالتقى علي بأبي بكر بالعرج أو بضجنان، مناطق أسماء مناطق على مشارف مكة، أسماء العصافرة المندرة، ضجنان، عرج. فقال أبو بكر له لما أتى: أمير أو مأمور؟ قال علي: بل مأمور. هنا يبين لك أن المسألة بسيطة، لو أنت جاي أمير أنا معك جندي من جنودك ولا يهمني، أنت المأمور خليك معي. ليس عندهم مسألة مشكلة في العزل والتولية ولا مشكلة خالص، وعندهم الإنسان يكون في القيادة ماشي، في الساقة ماشي، في الآخر ماشي، في الأول ماشي، ما في حب ظهور ولا أي شيء خالص. ولذا القائد المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول ما تولى عمر بن الخطاب الخلافة، أول ما تولى أول قرار أصدره عزل خالد بن الوليد، وعزله كان في الشام في المعارك، في عز المعارك، وراح أبو عبيدة وقال له: عمر عيني أمير الجيوش. قال له: جندي من جنودك، أنا تحت أمرك. خلص، يعني ده مبرر عمر، يتكلم على قبول خالد للمسألة ببساطة، قبل زي ما قابل هنا ما عندهم مشكلة خالص. ثم مضى وأقام أبو بكر للناس حجهم، هو الأمير، حتى إذا كان يوم النحر، يعني يوم العيد بعد عرفة، عرفة هي الركن للركين في الحج، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرات، يعني في منى، فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ كل ذي عهد عهده، وأجل لهم 4 أشهر، وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد، اللي ملوش أي عهد خالص، أمامك أقصى مدة تبقى هنا 4 أشهر. وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ خلاص ممنوع، ممنوع أي مشرك يعتب. فأنت طبعا هم عاملين حدود لهذه المسألة، يعني أنت من أول ما توصل الطائف، الطائف دي على بعد 100 كيلو من مكة، من أول الطائف مالكش تعدي بقى لغير المسلمين، المناطق محرمة لغير المسلمين خلاص، 100 كيلو من الطائف لمكة. اللي طبعا هو ايه ده، ده معطوطة كده في الطرق والشرطة واقفة وكله فيش خلاص، من كل ناحية، من حوالي مكة 100 كيلو من كل ناحية، والمدينة كذلك ممنوع مدخلها مشرك. ولذا انتم هل ما حصلش في ذهنك مرة انك استغربت ليه مقر الملك وإدارة الدولة مش في مكة ولا في المدينة؟ مفيش، كله في الرياض، والرياض دي مكان مسيلمة. لا ده جهيمان ده مسلم، لا 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 اطلاقا، كلها قوات سعودية، كلها قوات سعودية. وهنا لو كان هيبقى حالة ضرورة، ما حالة الضرورة ما يتحكمش، حالة الضرورة ملوش حكم أصلا، ملوش حكم خالص. لكن الأصل لا 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 يسمح لأحد بدخول مكة ولا من المدينة، ولا المدينة من الكفار نهائيا. طيب، فلا يحج بعد هذا العام مشرك، وهنا الحدود كلها موجودة ممنوع دخول المشركين أبدا. والمدينة لا يمكن تبقى مقر خلافة خلاص، لأنه لما علي بن أبي طالب خرج منها قال له ابن سلام إذا خرجت من المدينة أنت لن تعود إلى المدينة، والخلافة لن تعود إلى المدينة إلى يوم الدين. وفعلا خرج علي ما رجع، وما رجعت الخلافة تاني للمدينة أبدا. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدأ ولا تعيد بعد هذا العام. كافي هذا، مرة القادمة إن شاء الله نتكلم على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال وإن جندنا لهم المنصورون، والرسول صلى الله عليه وسلم منصور بإذن الله تبارك وتعالى. ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى يعني أفواجا، والحروب الأخيرة تميز منها الطيب من الخبيث، وظهر الذين يقاتلون من أجل الغنائم والذين يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. والعلماء يقولون إن الشخص المسافر إذا عاد إلى بلده فالأولى أن يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين ثم جلس للناس. فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، وكلها كذب، اللي يقول كنت مريضا وكذا، وكل كذب. وطفقوا يحلفون له، والمنافقون يحلفون كذبا. فقبل منهم علانيتهم، وهذه مسألة مهمة جدا، أن التعامل يكون على الظهر، فلا نتهم أحدا بالنفاق، ولا نتهم أحدا بالكفر، ولا نتهم أحدا بالاستحلال بمجرد أن نقول هذا في نيته، لابد أن يظهر هذا علانية على لسانه. ولذا لما يقول أبو إسحاق الحويني إن من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هذا مستحل، هذا كذب، وهذا جهل شديد جدا، لأنه ما من أحد يفعل معصية إلا وهو يعلم أنها حرام، لأنه لولا يعلم أنها حرام فلا إثم عليه، لولا يعلم أنها حرام فلا إثم عليه، لكن هو يعلم أنها حرام. والناس تبيع وتشتري بالحرام وتأكل بالباطل ويشربون الخمور ويفعلون الأفاعيل وهم يعلمون أنها محرمة، فهذا الكلام كلام باطل، وهو قول الخوارج. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا في موضوع التكفير، والضابط هو هل أشققت عن صدره. فالشاهد هنا أنه لابد للإنسان أن يصرح بتحريم الحلال المجمع عليه أو بتحليل الحرام المجمع عليه. فمن الحلال المجمع عليه الأكل والشرب، فمن قال مثلا أن أكل الخبز كفء حرام، نقول أنت الآن حرمت شيئا مجمع على حله، إذن هذا الكلام هذا كفر منك على طول. ولو واحد قال الزنا حلال، الزنا حلال، هنا يكفر. لكن لو واحد يزني هل يكفر؟ لا. لو واحد قال أنا أحب الزنا هل يكفر؟ لا طبعا. المهم أن يقول الزنا حلال، لأنه هنا هو تدخل في شرع الله فاستحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم العلانية من المنافقين وهم يكذبون، وهو يعلم أنهم يكذبون، هو يعلم متأكد أنهم يكذبون، لكن أيضا نعامل المنافقين على الظاهر ولا نتلمس تكثير الناس. ثم كان هناك 3 نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا عن من غير أي عذر، وهم الذين ابتلاهم الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. لأن اسم الله التواب، ومعنى التواب أنه يلهمك التوبة ويرزقك إياها ويسوقك إليها ثم توفق إليها فيقبله. ولذا لا يقول الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة من عباده، لا، وإنما يقول يقبل التوبة عن عباده، وفرق فرق. رغم أنه سبحانه قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مع أن الأنفس هو رازقها، سبحانه عز وجل يشتري نفسا هو مالكها، ولكن لأن الإنسان لا يتخيل إن النفس لا يملكها، وإنما التوبة يعلم الإنسان من نفسه أنه لم يكن يريد أن يتوب ثم فجأة وجد نفسه موفق للتوبة. فإذا واضح هنا أن التوبة من عند الله تبارك وتعالى، فلذا قال يقبل التوبة عن، لأنه الحقيقة هو الذي يتوب سبحانه تبارك وتعالى. وفتاب الله عليهم ليتوبوا. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك، وهو قصة توبته في البخاري مشهورة، بل هي نموذج للتوبة، وأي أحد يتكلم عن التوبة ولا يسوق حديث كعب بن مالك يبقى كلامه ناقص بشدة. كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة، فاختاروا الصدق وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تخلفنا بدون عذر، تخلفنا بدون عذر خلاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وحدد مقاطعة تامة لهؤلاء الثلاثة، لا بيع لا شراء لا رد سلام لا إلقاء سلام، ما في أي معاملة نهائيا، صاروا معزولين في المجتمع المدني، بل أمر الزوجات أن يهجرن أزواجهن. فصارت مقاطعة وتغير الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وأنت حين تكون في ضيق شديد تشعر أن الدنيا كلها ضيقة باتساعها العظيم، تشعر أنها ضيقة عليك. طيب، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وبلغت بهم الشدة، إلى أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة، 40 ليلة أنت في مجتمع ولا أحد يتعامل معك، تسلم على الناس لا يردون عليك، يمرون عليك لا يسلمون عليك، لا أحد يبيع لك، لا أحد يشتري لك، لا أحد يتعامل معك، حتى الزوجات مشينا من بيوتهن. فهذه كانت عقابا يعني شديدا جدا. وأمروا هم أيضا أن يعتزلوا نساءهم، يعني النساء تمشي، ومش بس كده، المرأة لو لم تمشي ليس لها بيت ما ستذهب إليه، أمر الرجل أن يعتزل زوجته، فما يستطيع الرجل منهم أن يقرب امرأته. حتى تمت 50 ليلة على هذه المقاطعة، ثم أنزل الله توبتهم بالنص، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهذا من عظيم أدب القرآن، ولم يقل على الثلاثة الذين تخلفوا، رغم أنهم تخلفوا ولكن قال خلفوا، وكأن يعني الأمر ليس ليس بأيديهم، هو بأيديهم، قال على الثلاثة، لأن طبعا ألفاظ القرآن دقيقة جدا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى بالأنفس، لأنه يحكي أن شيء حدث في نفوسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا معظم كلمة ظن في القرآن تعني بمعنى الاعتقاد، يعني واعتقدوا وأيقنوا، واعتقدوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، والله هو الملجأ صفة لا اسم سبحانه عز وجل، لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. عرفتم يعني تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني نعم، وفقهم كيف؟ هو ألقى التوبة في القلوب، ألقى التوبة في القلوب ثم هداهم إليها ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم، سبحان الله ذو الفضل العظيم. فقال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، سبحانه عز وجل التواب، عرفنا الاسم، وسبحانه يوفق للتوبة ويقبله، والرحيم الرحمة الخاصة، فهو الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وفرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس به ولا يقاس مداه وغايته، فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجاروا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. أما الذين حبسهم العذر هناك ناس لم يخرجوا ما يقدرون، لا عنده دابة يركبها ولا عنده سلاح معه ولا عنده مال ولا عنده طعام، تتخلفوا ماذا يفعلون؟ هؤلاء معذورون معذورون. قال الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة تصفية العسل، فنصح هنا بمعنى أخلص، نصح هنا نصح، لا النصح له معاني كثيرة، هنا في الآية نصحوا يعني أخلصوا لله، لأن النصح هو تصفية العسل من الشمع. نصحوا لله ورسوله، فهذه وهذه السورة سورة إيه؟ التوبة، سورة التوبة. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، معكم بنياتهم، فهم معكم في الأجر، أجر النية لا أجر العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن واحد ينفق ماله في طاعة الله، ينفق على الفقراء والمساكين، واحد يقول أتمنى من الله أن يكون لي مثل مال فلان فأفعل فيه مثل فلان، قال فهما في الأجر سواء، أجر النية وليس أجر العمل، ليس أجر العمل، لأن هذا أنفق وهذا لم ينفق، ولكن اشترك في نية فأخذ أجرها. فهذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، أما اللي حمل الحسنة له عشر أمثالها. طيب، حبسهم العذر، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. وهذا طبعا بيان لأهمية النية في عمل الإنسان، وأن الإنسان لابد أن يستحضر النية في كل أعماله، وستجد أننا غافلون، وأن كثيرا من الأعمال نفعلها ونفتقد النية. يقولون فلان مريض هيا نزوره، فننطلق مباشرة دون أن نحضر نية في النفوس أننا ذاهبون لزيارة مريض، وكثيرا ما نأكل من دون ما تأتي نية أن نأكل لنتقوى على طاعة الله، وكثيرا ما نشرب دون أن تأتي هذه النية، بل نحن نتنفس من دون أيضا هذه النية. فالحقيقة أن غفلتك وغفلتي تضيع علينا كثيرا من الأجور. وكان لهذه الغزوة أعظم أثر غزوة تبوك، لأن دي حرب عالمية، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الأخيرة من الجهاد، قاتل المشركين كافة، فدي لها تأثير عظيم جدا. هل المسلمون الآن في هذه المرحلة؟ لا، وصلوا لها. نعم، كل المراحل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالاستثناء علي، كانت الحروب كلها حروب عالمية. أما في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد توقف الجهاد، مع أن علي بن أبي طالب هو أشجع الصحابة على الإطلاق في زمن، أشجع الصحابة على الإطلاق في زمن خلافة أشجع الصحابة على الإطلاق، توقف الجهاد بسبب الخلافات الداخلية، بسبب الخوارج والبغاة. فهذا طبعا شؤم اختلاف المسلمين، شؤم اختلاف المسلمين. وأما حين صفت الأمور لمعاوية رضي الله عنه استؤنف الحرب، استؤنف الجهاد والحرب العالمية، بدأ يشن الحروب على الروم بعد انتهاء الفرس، واستمرت هذه الحروب إلى آخر الدولة العباسية. يعني استمر أكبر مرحلة عاشها المسلمون هي مرحلة قاتل المشركين كافة. ماشي. وبسط نفوذ المسلمين وقوي على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس لأحد قوة من القوات، لأي قوة من القوات لا يمكن أن تعيش في العرب إلا قوة الإسلام. وهنا خلاص اقتنع المسلمون أنه لا عزة لهم إلا به، ويوم ما يعتقد المسلمون خلاف ذلك تضعف دولة الإسلام كما هو الحال الآن. فأنت الآن لو عملت استفتاء في الدول الإسلامية كيف نعلو، لن يقول لك أحد أبدا بأن نعود إلى الدين، اللي يقول لك بنقوي الجيوش، أن نرفع المستوى الثقافي، نهتم بالفنون، نعمل وحدة، نعمل وحدة عربية احترمه نعمل، لكن لن تجد. طبعا أنا بستثني أهل الحق يعني، لكن لو سألت الآن عموم المسلمين الآن وعملت استفتاء وطلعت داتا، لن تجد كيف تكون مثلا دولة كذا أقوى دولة، كيف تكون دولة الأردن أقوى دولة. فيقول لك مثلا نبحث عن اكتشافات بترولية لدعم الاقتصاد، ثم مع تقوية الجيوش والتسليح الحديث، ولا أحد يكلمك عن ضرورة العودة إلى التمسك بهذا الدين والاعتصام به. فهو الحقيقة أن ربنا كتب على هذه المنطقة ألا تعلو إلا بالإسلام. يعني لو فكرت الناس، يعني لو قالوا طيب تعال نرتد، يلا بينا نرتد، فكروا يلا بينا نتنصر، سيضعف شأنهم أيضا، ما فيش فايدة. طب يلا نتهود، ممنوع، اليهود لا يقبلون منك أن تتهود. اليهود ما يعني أنت حتى لو رضيت بالغلب بالهم وقلت نتهود، طيب يا جماعة عايزين نبقى متابعكم، نبقى حنتهود ونكون خدمين لكم، ممنوع أصلا، لأنه لا يقبل التهود إلا اللي أمه يهودية بس فقط. فإحنا ضايعين الآن، العالم الإسلامي كله ضايع، لأنه ترك المقاوم الأوحد للنمو، خلاص اتكتب على هذه المنطقة هكذا. لكن ممكن تنمو الدنمارك بنمو اقتصادي، تنمو أمريكا بالسلاح، تنمو دول غربية بغزو الفضاء، لكن تنمو أنت بالسلاح وغزو الفضاء؟ لا لا، هو مكتوب عليك يا بالإسلام يا مفيش بح، هو كده هو كده. فلذا هي مهمتنا نحن الآن في نشر العلم الشرعي وفي التمسك بمنهج السلفي، الغرض منه علو الأم، وليس الغرض منه أن احنا نبقى يعني علماء ولا أنا أبدا، الغرض كله علو الأمة. لن تعلو الأمة إلا بالعودة إلى المنهج الحق فقط. منهج الخوارج لا تعلو به الأمة بل تهبط به، منهج الإخوان تضيع به الأمم، منهج الصوفية تضيع الأمم ضياعا تام. ما في مكتوب عليك كده، أنت مكتوب عليك لا تنهض إلا بالإسلام، خلاص. إذن هذه الأمة ثم سهل، يعني ترك السهل وبتدور على الصعب، ده الرجوع للدين أمر هي إلا أن يشاء ربي شيئا سبحانه عز وجل. طيب، فالأمال معقودة فقط بالعودة إلى دين الله عز وجل. فلم يعد قوة إلا قوة الإسلام، وبطلت بقايا الآمال والأماني التي كانت تتحرك في قلوب أهل الجاهلية والمنافقين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. وطبعا كان في أمل عند اليهود وعند المنافقين وعند أهل الجاهلية أنه لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الأمور مرة أخرى. فوجدوا أبا بكر رضي الله عنه أسدا هصورا، وقالوا تيس لدى صديق النبي وخوم صاح خليله، لما يموت خلاص، لما يموت وجدوا عمر رضي الله عنه بيدك العالم، وانتهت في عصر دولة الفرس، وداس دولة الروم برجله. لأن دولة الروم عشان تضرب كرامتها مظبوط تاخد القدس، عشان تضرب دولة الروم أو أي الروم اللي هم إيه الآن، هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى هم دول الروم، لكي تكسر رقبة الروم خد القدس. عمر خدها في العام السادس من حكمه، ودخل بنفسه ورايح حافل وهدوء ولابس بتاع مرقع ثوب مرقع ولابس نعل كده أي كلام، وراح خد القدس. سبحان الله، فذل الروم واستمر الإذلال في عهد عثمان بن عفان، وتوقف في عهد علي بن أبي طالب بسبب مسكين ابتلي بالخوارج والبغاء. فلم يبق لهم المنافقين إلا أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، لأن هذا هو الواجب، وقد أمر الله عز وجل بأن يجاهدوا ويغلظ عليهم. لكن عندما يتبينوا، ولم يكن يعرفهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حذيفة فكان يعرف بعضهم ممن أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ومن رآهم في مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت تفكر ان حذيفة كان عارف اسماء المنافقين وعنده سجل بهم؟ لا لا، لكن الرسول كان يعرفهم بسيماهم، ويعرفهم في لحن القول، ويعرفهم بالوحي، ثلاثة اشياء يعرفهم، بثلاث اشياء كلامهم بيبقى باين ان ده بينافق، وخصوصا لما يقف وعد يقول تطيعوا انه رسول الله، انه يقعد يديها خطبة كده مع المستعان. ولذا إذا علم أنهم منافقون فإنه لا تقبل الصدقات منهم، ولا نصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا نستغفر لأحد منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول زاد على 70 مرة، وربنا قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال أزيد على 70 بعد. لكن مع أن مفهوم الآية ليس العدد المذكور، ده مفهوم الآية أنك لو تستغفر لهم 7 مليار مرة لن يقبل الله عز وجل ذلك. مثل قول الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طب لو البحر يمد من بعده سبعة مليون بحر تنفد كلمات الله؟ لا لا تنفد كلمات الله، لا تنفد كلمات الله. فدي اسمها أعداد لا مفهوم له، أعداد لا مفهوم له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول يدل على رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم صفتين في الرسول صلى الله عليه وسلم، صفة الرأفة والرحمة. وقال الله عز وجل ميزه بها فقال فبما رحمة من الله لنت له. طيب، وأمر بهدم وكر الدس والتآمر مسجد الضرار. فلو الآن في مسجد الضرار هل نهدمه؟ الدولة تهدمه؟ تعرف منين انه مسجد الضرار؟ اخوان مش مسجد، لا لا، الاخوان ناس مسلمين، لا نهدم مساجدهم. من قال نهدم مساجدهم؟ لا 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 خالص. لو مسجد وحاطين فيه صور حسن البنا حتى، هل نهدم المسجد؟ لا، نشيل صور حسن البنا نفهمهم، ولكن نهدم المسجد؟ لا لا، مسجد الضريح مش مسجد ضرار، ده مسجد مخالف، هنشيل منه الضريح او هنشيل المسجد لو مبني عليه، لكن ما هنشيله مع عدم اعتباره ضرار. هو المسجد اللي فيه قبر بيبنى لضرر المسلمين يعني، فابو العباس المرجئة بيقعدوا عشان يضربوا المسلمين، وفي المسجد السيد البدو قاعدين عشان يكيدوا الاسلام كيدا، ولا هما بيمارسوا بدعة فيه؟ بيمارسوا بدعة، وممارسة البدعة دي مش الكيد للمسلمين، ده جهل. وانت هما في 3 مليون واحد بيحتفلوا في السيد البدو، عندك دول كفار بيستغيثوا به ويتوسلوا به، فعلهم كفر؟ ايوه هم كفار. نهد المسجد؟ ما نهدش المسجد، مش كده. مسجد الضرار يعني مكان يحدث فيه التآمر لمحاربة المسلمين، تمام كده؟ نعم. ما هم مشركين نوعا، لا مش عين، قاعدة عند اهل العلم، لما يقول فلان مشرك فلان مسلم ويكون الاصل فيه الاسلام معناه ان فعله هكذا، فباقي شيء تقيم بقى عليه الشروط وتأكد من فعل موانع. اي نعم. فانت تقول مثلا من سجد لغير الله كفر، لكن جه عويس وسجد لغير الله، تقول له تعالى عويس انت كفرت، ولا تقول له تعالى انت عملت كده ليه يا عويس؟ لقيناه بقى كان سكران، اتجن في عقله، مكره. ايوه ايوه، فهو ده. ففرق ما بين الحكم والفتوى، النوع والعين. من زنى وهو محصن ها رجمناه، فلان زنى نرجمه؟ لا، تعالى يا فلان ليه عملت ايه اللي خلاك تزني؟ لابد كده في الامور، في امور كل العقوبات والتكفير اعظم عقوبة، فبالتالي لابد من التأكد من الشروط المعارض. لكن تقول الذي يفعلونه شرك؟ طبعا قطعا شرك، استغاثة بغير الله ونداء غير الله شرك على طول، شرك اكبر. لكن هل هم مشركون؟ نوعا نعم، لكن عينا ناس كتير ممكن تتكلم وتجده طيب، وممكن يكون هو ارق عند الله منك انت ومني انا، فلا نتسرع في مسألة الحكم على الناس. طيب، فعاملهم المسلمون على الظاهر. وأما مسجد الضرار فهدم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، هم عملوا المسجد لكي يكيدوا لأهل الإسلام كيدا، وما ملحقوش، هم هو ربنا أوحى إليه فهدموا. أنت لازم يوحى إليك عشان تهدم، صح ولا لا؟ طيب ماشي. وأنزل فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما، ولم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. وطبعا هم كان في النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لواحد فيهم كل بيمينك قال لا أستطيع، وهو يستطيع، فما رفعها إلى فيه، جي يرفع إيده قال له لا، قال له لا استطعت، حدا عليه لا استطعت. ولو يعلم أنه هو مؤمن ويجهل الأمر كان ترفق به، لأنه معروف أنه رؤوف رحيم، لكن يعلم أن هذا كذاب منافق، فقال لا استطعت، دعا عليه فشلت يده مباشرة. وهو دخل على واحد مريض ويزوره يقول له لا بأس طهور، كان يقول له أمين لا إله إلا الله، قال له طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال نعم إذن خلع فمات. فهؤلاء الناس لا شك أن يعني أقرب إلى النفاق. تمام. وبدأ العرب يتوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة أفواجا، ويدخلون في دين الله عز وجل. وهذا وإن كان شيئا خيرا عظيما، إلا أنه نذير برحيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، أنت هتموت فسبح بحمد ربك واستغفره أن تستلقى الله. ونزل القرآن في آيات كثيرة من سورة براءة يبين موضوع الغزوة والغزو التبوك، ونزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض آخر بعد رجوعه إلى المدينة. وقد اشتملت هذه السورة سورة عظيمة جدا على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. ثم في هذه الفترة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته، وعويمر العجلاني كان شاكك في امرأته وكان يرى أشياء يعني لا يقبلها من شريك ابن سحماء، فعويمر العجلاني اتهمها بالزنا مع شريك ابن سحماء والحمل من شريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، تجيب شهود ان في أربعة يشهدوا معاك ان هي زند مع شريك يا 80 جلد قذف، فأقسم بالله انه الله لن يجد عليه. وهذه الرواية وقعت في عويمر وقعت في هلال بن أمية اللي هو احد الذين خلفوا، ثم اقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان بحيث ان هو المتهم يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين يدي القاضي بعد ذلك في المسائل هذه، ويقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يقول أقسم بالله العظيم إني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أقسم بالله العظيم إن أربع مرات يقول هذا، يعيد الكلام أربع مرات. ثم قبل يجي واحد، ما في الخمسة لا يقول، يجي واحد يضع يده على فمه ويقول له اتق الله، هذه الموجبة إذا كنت متأكد يا إما ترجع من دلوقتي، فإذا أكمل خلاص إذا أكمل الخامسة لابد، إذا لم يكمل الخامسة جلد الثمانين. فيقسم أقسم بالله العظيم إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وهي تيجي لو سكتت يبقى أقرت، يبقى في الحالة دي زانية ترجم. أما المرأة قيل لها فحلفت أربع مرات أقسم بالله العظيم إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم الخامسة قيل لها اتق الله إنها الموجبة، فتلكأت ساعة خافت رضي الله عنها، تلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، فأقسمت الخامسة أقسم بالله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. ففصل بينه وفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الحمل اللي في بطنها، قال إن رأيتموه صفة كذا كذا فهو لعويمر، وإن رأيتموه كذا كذا فهو لشريك ابن سحماء، فأتى على صورة شريك ابن سحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد الآن، ولكنه قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
يعني لم
يقع حد إيه؟ ما الحد هو؟ ما هو ده الحد؟ قرينة ما الحد خلص؟ ما حلف خمس مرات خلاص طلع والتحليل الدي ان ايه جاب ان ده شريك ابن سحمان، خلاص كده حلف خلاص امره الى الله، والولد ينسب لها يقال فلان ابن فلان. غضب الله على النساء ولعنة الله على الرجال. في الموقف هذا تستحق غضب الله، في هذا الموقف كالصحابي الذي يقتل يستحق في موقف القتل أن يغضب الله عليه وأن يعلانه ويعد له عذابا عظيما، يستحق. وهل يمكن أن يعفو الله عز وجل عنه؟ الميزان يحكم ولا لا؟ طيب فهي لو عندها، لو واحد عنده، ما هو ماعز رايح لله بذنب الزنا يا جماعة، هو ماعز مش رايح بذنب الزنا، طيب مش في ميزان موازينه حتى ثقلت، معروف خلاص هو ثقلت، يعني هيجي من القيامة تحصيل حاصل، هو ثقلت ثقلت. طيب يعني ارتكبت ذنب كبير وعندها طب ذنوب اعظم منه، عندهم حسنات اعظم، الميزان يعمل ايه؟ طيب ما غضب الله عليه بسبب هذا، والله عز وجل بيغضب من اي معصية وبيرضى من اي طاعة، رضاءه غلب غضب ورحمته سبقت غضب، ايه المشكلة؟ الإنسان يجمع بين شر، وفي حد ما بيجمعش بين شر وخير إلا المعصوم، المعصوم ما فيش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش معصوم. تفهم في إيه؟
واحد فيه متزوج تمام، هو شك ان زوجته حامل من فلان ده.
طيب وحصل تحقيق في الموضوع،
حصل تحقيق
وثابت انها اه شكله بالضبط وهو منه بالضبط، ولو جاب في دي ان ايه كان هيطلع انه منه.
طيب هو دلوقتي اقسم، هو اقسم.
طيب خلاص كده،
واحد كده
خلاص، دور الحاكم انتهى، الحاكم دوره انتهى كده خلاص، مفيش اي جراء تاني غير انها الولد ينسب لها بس، الولد يبقى ابن فلان الفلاني.
لكن لم يقم على الحد.
حد ايه؟ ما يحلفت.
تمام.
الحد لو اقرت، لو قالت اه والله هو عنده حق انا فعلا مع شريك ابن زحماء، يبقى في الحالة دي تحد، ترجم باعتراف بالزنا. لكن الوقت انا نرجمها بصفة ايه؟ يعني واحدة من لا تريد أن تفضع قومها، يعني نرجمها لا إله إلا الله، نرجمها بتهمة إيه؟ ما تكذب، هو الكذب ده مش واحدة كذب. يعني أنتوا الوقت مش عاجبكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمال إيه؟ ما أنتوا بتعدلوا أهو، بتقولوا كان المفروض هو يعمل، المفروض هو يعمل، اللي بيوحى إليه المفروض يعمل. بينة إيه البينة؟ كلمة بينة عن أربع شهود فين هم؟ او اعتراف فين هو؟ لا اعتراف ولا بين، مفيش.
الرسول قال لو خرج هذا الطفل
شكل يبقى من شريك. يا اخي هو الشرع حدد ان ثبوت تهمة الزنا بثلاث حاجات، الاعتراف، الشهود، الحبل، الحبل للمرأة الغير متزوجة. فين بقى احنا هنا هنعمل لها ايه؟ هي فين الثلاثة دول عندها؟ نرجمها بايه دلوقتي احنا؟ الحاكم نفس الكلام، ما يطلع للي المتهمة فيه خلاص ينسبها لأمه، منسبه الزيادة مش بدأ نخليه يبكي عليه دم ابنك وبتعرفش تطوله، انت اللي جايبه اه بس مش ابنك، انت مش جبته في الزنا. اه هو منافتة ايوه ينسب لأمه، محمد ابن بوسينة مثلا، ايه المشكلة؟ ابن عويصة ماشي، مش دي يكون هو مخلفه مش عارف يتلم عليه؟ دي يعني دي شويه دي ما نعرفش في عقاب كمان في الاخير ولا لا، ما نعرفش، ما هو غضب، هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن الغضب ده بوعيد يعفو عنه، هو الوعيد يتحقق ولا قد يخلفه الله؟ والوعد، طب ده وعد ولا وعيد؟ اجبتم انفسكم وانت منهم. لا ما انت دايما انت لما تفكر في الشريعه تفكر كيف تسمع وتطيع مش كيف تعترض.
لا لا انا ما فاهم، هو بس احنا بنستنبط بس
الكلام. ما الرسول تركها وعنده القوه الكافيه انه يفعل ما فما اذا سابها معناه ان ربنا اوحى اليه بنتركها، مش كده ولا ايه؟ اديها فرصة تربي الولد، اديها فرصة توب، ده هو كان متأكد، مش متأكد، الغامدية معترفة وكان يريد يسيبها، هو كان عايز يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ولا لا روح لما توضعي بتعال، راحت وضعت وجات له، طب روح ردعيه وتعالي، قعدت سنتين ورجعت له. فماعز لما ثبت عليه التهمة ومصر يعترف قال له طب ماذا تريد؟ طب عايز ايه؟ بتخلع امشي، ده سأل أربعة، وبعدين قال طب ماذا تريد؟ فإحنا الإسلام مش مشتاق لتطبيق الحدود، خد بالك، ليس مشتاق لتطبيق الحدود أبدا، بل مشتاق للتوبة. وربنا عز وجل قال أفلا يتوبون الله واستغفرونه، ودعا اليهود والنصارى اللي قالوا المسيح هو الله، واللي قالوا إن الله فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء، قال أفلا يتوبون الله واستغفرونه. فأنتوا ليه عندكم عنف رهيب؟ جاء ابو عدي يعلمكم العنف.
معلش
ماشي. وتوفي النجاشي اصحمه رضي الله عنه، ونقول رضي الله عنه رغم ان حكمه انه تابعي وليس بصحابي، لانه صحيح عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وده هو دفع له المهر بتاع أم حبيبة، يعني النجاشي دفع المهر بتاع أم حبيبة، ولكن لم يرى، عاش في زمنه ولم يرى، واللي صلى عليه رسول الله، رسول الله هو اللي صلى عليه، ومع ذلك ليس بصحة. دي مهمة جدا. فتوفي أصحمها الحبشي النجاشي، كلمة النجاشي مش اسم، ده لقب زي الملك. خلاص المستعان. ماشي خلاص يا عم اقفل، بارك الله فيكم. انا اسف على التأخير والله، كانت جنازة. ونقول ايضا توفي النجاشي أصحمة الحبشي ملك الحبشة في رجب، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة. وهنا لابد من عدة وقفات. أول حاجة، كلمة النجاشي ليست اسما، هذا لقب كما نقول الملك أو الرئيس، وليس اسما لأحد. إنما النجاشي كلمة حبشية مكونة من مقطعين نجا وشي، نجا يعني الناس، وشي يعني سيد أو رئيس، فنجاشي يعني ملك. وكلمة شي معروف في الحبشة، الباشي وأشياء كثيرة جدا. طيب هذا لقب. غير أنه لقب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب معناها أنه من مات ولم يصلى عليه في مكان بعيد يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما أن يموت إنسان ويصلى عليه ثم يصلي أحد آخر صلاة الغائب فلا يجوز. فلو مات أحد مثلا الآن في المملكة، هل نصلي عليه هنا صلاة الغائب؟ لا، بدعة، ما يصح، لأنه طالما تمت صلاة الحاضر فلا صلاة غائب. لكن لو بلغنا أن هناك من غرق أو من مات عند الكفار ولم يصلى عليه، صلينا عليه هنا صلاة الغائب. الشيء الثالث، أن النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ما لا يظلم عنده أحد، معناه أنه ملك قوي جدا، لأن الملك اللي الحاكم اللي يقدر يمنع الظلم لابد أن يكون حاكما ممكنا قويا جدا. هم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، معناه أنه ملك قوي وعادل. وهذا الرجل أسلم، ولما أسلم ليس هناك مواطن واحد في الحبشة أسلم، ومعنى ذلك أن الحاكم لا يستطيع أن يغير شيئا، وأن الخروج على الحاكم لا يؤدي إلى مصلحة، لأن الحاكم ليس بيده صلاح البلاد ولا العباد نهائيا. الحاكم هذا مجرد نعمة من الله أو عاقبة من الله. الحاكم لما يحكم بلد، يا إما الله سبحانه وتعالى جعله نعمة عليهم ورحمة بهم لصلاحهم، يا إما أرسله عقوبة عليهم لظلمهم وبغيه. ولذا لما الوليد بن عبد الملك أرسل عمر بن عبد العزيز إلى المدينة، لأن أهل المدينة أهل تقى وأهل ورع وأهل مذاكرة وأهل موعظة، والعمر بن عبد العزيز تكوين وهكذا، فأرسله إليهم فصار أمير المدينة. مهمته أن يجلس مع العلماء يتباحثون يذكرون الله، ما في مشاكل في المدينة ولا في منازعات ولا فيش حاجة، أهل المدينة أهل صلاح وأهل تقى. وأما العراق فأهل قلاقل ومشكلة وشقاق، ولم يصلح معهم أحد، حتى سعد بن أبي وقاص لم يصلح معهم، وهو الذي أدخلهم الإسلام أصلا وفتح العراق أصلا. فهنا كان لابد أن يرسل إليهم رجل يستطيع التعامل معهم، فأرسلوا إليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، رجل شديد جدا ومبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتال. ومع ذلك هذا الرجل راح بنية سليمة وذهب للإصلاح وجلس معهم في أول يوم. يا أخوان، أنا أرسلني الأمير أمير المؤمنين أرسلني إليكم لكي يعني أتولى ولاية العراق، فلنتعاون على البر والتقوى، ولا داعي. قعدوا يضحكوا يسخرون منه وهو يتكلم، فلما قتل منهم 100,000 اعتدلوا، وصار ديدنه إذلال الناس. هو خلاص بقى مزاج عنده انه يذل اهل العراق ذل. رجل بليغ وفصيح قبل اي عالم، تعال حافظ القرآن كله، لا طب يخلع الامامة ويضرب على دماغه على لانه غير حافظ القرآن. وبعدين يخطب، هو رجل فصيح، فيقعد من الظهر الى العصر يخطب على المنبر لكي يمله، ثم لما عند الخروج يأمر الحرس يفتحوا الباب الكبير ويفتحوا باب يخرج رجل واحد، ويقول اللي يخرج من باب الكبير اقتلوه. هو كده، هو كده صار يذل أهل العراق ذلا شديدا جدا. وقتل كما تعرفون سعيد بن جبير وغيره. طيب وفتح بلاد باكستان وبلاد الهند وأسلم على يديه ألوف مؤلفة من الناس، لكن هل كان يصلح غيره في العراق؟ لا لا ما لا يصلح. طيب إذن النجاشي يبقى المقارنة، النجاشي رجل صالح يستطيع أن يصلح الحبشة؟ لا. يبقى الحاكم يستطيع أن يصلح؟ لا لا. الحاكم إما عقوبة من الله وإما نعمة من الله تبارك وتعالى. فالناس لكي يريدوا لكي يتحقق عندهم الصلاح لابد هم أن يتوبوا. ولذا لما العلماء الكبار، علماء الكبار جدا، فكروا في الخروج على الحجاج، عارضهم عالم كبير آخر، يعني سيدنا جبير والشعبي، علماء الشعبي، عامل الشعبي ده عالم الكوفة، العالم كلمة عالم الكوفة على عالم العراق، وروى عن 60 صحابي، 60 صحابي خرج مع الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، وأرادوا من الحسن البصري أن يخرج فقال لا، الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة، يعني مش بالخروج. فهم لم يأبهوا به وساقوا بالقوة، هو أصلا مولى، يعني أصلا هو عبد معتق ليس من العرب، يعني الحسن البصري ليس من العرب أصلا، هو حبشي، فساقوا بالقوة فألقى نفسه في نار دجلة حتى لا يخرج معهم، خرجوهم. ولما خرجوا دارت الحروب 3 سنين بينهم وبين الحجاج بن يوسف، ومات 10,000، فالخروج أدى إلى فين؟ المصلحة، وانتصر الحجاج، يعني حتى هذا لم يزيل الحجاج بل انتصر الحجاج عليهم، ولما انتصر عاقبهم. وسعيد بن جبير هرب 10 سنين متخفي في مكة، ثم قبض عليه وثيق إلى العراق، وكان ممكن يعتزل الحجاج فلم يعتزل فقتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، بينما الإمام عامر الشعبي اعتذر فعفى عنه الحجاج. فالشاهد ان ايه، لا كون الناس ترى اشياء ومظاهر في مصر غير سليمة او تضيق على الناس او ازمات ويعلقها على الرئيس، هذا خطأ شرعا، هذا خطأ شرعا. مسألة لوم الحكام هذه مسألة مخارجية بحتة، وإذا قنوات الإخوان قنوات خارجية يهمها جدا تشويه صورة أسلوب الحكم، تشويه صورة أسلوب الحكم والكلام على الماديات، ده منطق الخوارج، لأن الخوارج لا يتكلمون إلا في الماديات أصلا. فالرجل الأول خارجي في العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل هذه قسمة ما أريد به وجه الله. فإذا هذه مسألة من مسائل النجاشي لازم نهتم بها جدا، ونقول يا رب أرسل لنا حاكما صالحا كصلاح الدين. إزاي يعني؟ كيف يعني؟ وصلاح الدين هو يقود مين؟ لو جه صلاح الدين مش هيعمل حاجه، لو جه عمر بن الخطاب مش هيعمل حاجه، مش هيقدر يعمل حاجه، ما يقدرش. لازم يكون عندك شعب طائع لله سبحانه وتعالى، يريد على كلمه الله لكي ينجح الحاكم، اما الحاكم ينجح بنفسه لا فيش. والا اعظم الخلق في مكه ماذا فعل؟ هل قضى على الظلم الذي في مكه؟ ده هو نفسه كان حكم عليه بالاعدام، هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرار صدر منهم إعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ آخر قرار مش هو ده؟ وهو الهجرة يعني الفرار من مكة، فر بدينه صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست المسألة بأن رجل صالح يتولى البلاد، وإنما المسألة بأن يتوب الناس إلى رب العباد، فهذه مسألة مهمة من النجاشي. طيب، وقالت توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، فحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. هو زوج عثمان رقية وماتت، وبعدين زوج أم كلثوم وهي ماتت، وقال لو عندي ثالثة أزوجها لك. وهذا يدل على فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويدل على جواز الحزن على الميت. حزن على بنته أم كلثوم، وقبل كده حزن على حمزة ونشع من البكاء، وصلى عليه 71 صلاة، صلاة جنازة 71 صلاة جنازة صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا برضو نستفيد أن لما جم يدفنوا أم كلثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في قبرها رجل لم يقارف الليلة، يعني يدفنها راجل لم يقارف، يعني لم يكن هناك جماع الليلة دي مع أي امرأة. هذه لا تعرف العلة، فيش علة، ده أمر شرعي. فنزل أبو طلحة فدفنه. أول حاجة رجل يدفن امرأة، ها يجوز؟ طيب الرجل ده من قبيلتها؟ ده أبو طلحة أنصاري وهي هاشمية قرشية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها غوانا في امرأة بندفنوها أهلها بس محارمها ييجوا محارم إيه؟ محارمها مين؟ محارمها وفين محارمها؟ ده أبو طلحة اللي دفنها. مش بتشوفوا كده على المقابر؟ أخوان المحارم بس، محارم بس إيه؟ لا. وبعدين مقابر الرجال ما يدفنش فيها النساء ليه؟ هيحصل إيه؟ إيه الحكاية؟ إيه المشكلة يعني؟ فنزل أبو طلحة رضي الله عنه فدفنها. زوجها عثمان لم يدفنها لأنه في هذه الليلة كان معه له طبعا هو له زوجة أخرى، كان مع الزوجة دي أكيد قارف لأنه ما نزلش يدفنها وكان لسه صغير رضي الله عنه. ساحوة لما مات كان عنده 81 سنة، لكن ده هو ميت سنة 35 للهجرة وإحنا الآن في سنة 10، في سنة 10 يعني هو دلوقتي عنده كم سنة يا إخوانا؟ لسه لك 35 سنة عشان يبقى عنده واحد حاجة واربعين، عنده حاجة واربعين يعني في عز القوة قد الجدع ده. لا ربنا يعطينا جميعا وإياكم الصحة والعافية. فنزل أبو طلحة فدفنها. فنتعلم منها أن يجوز للرجل أن يدفن المرأة ولا يشترط أن يكون هذا الرجل من محارم. ماشي. طيب. ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك.
الشرط بس للرسول صلى الله
عليه وسلم. فيش حاجة تاني.
لا يعني أي امرأة يدفنها رجل لم يقارس.
أي امرأة. أي امرأة. أي امرأة. لا لا. أيوه. أي امرأة ما يدخل في منزل قبرها ينزل القبر. أيوة لا ينزل قبرها رجل لم يقارف أي امرأة. أي امرأة تريد ميتة ونريد ندفنها ما ينفعش واحد فينا قارف ينزل يدفنها. قاعدة مش خاصة هي أم كلثوم. إيه خصوصيتها؟ الخصوصية الوحيدة كل رسول الله بس يا أخوان، مش ولاده. ولاده ما يدخلوش في الخصوصية. الخصوصية له هو، الخصوصية لا تشمل غيره. ولذا احنا لما الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ان وبوب على باب البخاري باب الصلاه بعد العصر، وان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى ركعتين بعد العصر، حديث ام سلم صلى ركعتين بعد العصر، وتسئل عنهما فاجاب انه فكان عندي وفد شغلني عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد الايه، وكان عمله ديما فاثبتهما. يعني فضل بعد كده طول عمره يصلي ركعتين امتى؟ فين؟ في البيت. فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه خاصيه له. قلنا كيف وقد شاركته عائشة وعمر؟ يبقى الخصوصية كل مين؟ له هو بس. لكن تقول له أم كلثوم خاص. أم كلثوم خاص بتاعت ايه دي؟ فمات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 71 مرة، وأراد أن يقوم يصلي عليه فجبزه عمر وقال يا رسول الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فأنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه. طبعا ده كفنه في ثوبه، كفنه في الثوب بتاعه، ده طلعه من القبر وحطه على رجله وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه، فنزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر، بموافقة عمر. وعمر لما كان يحكي هذه الحادثة وغيرها يقول وافقت ربي في ثلاث، وهذا من أدبه، المفروض يقول وافقني ربي في ثلاث. صح صح ولا لا؟ هو اللي بدأ، هو اللي قال، فيقول وافقت ربي، وهذا من الأدب، من أدب. طيب. وفي ذي القعدة أو أول ذي الحجة من سنة 9 للهجرة، يبقى هنا يبقى ماتت سنة 9، أم كلثوم ماتت سنة 9 للهجرة، وزوجها عثمان هيموت سنة 35، هيموت سنة 35. طيب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك، ودي أول حج لأبا بكر الصديق. الحج فرض في العام السادس، ولكن أبو بكر لم يحج إلا في التاسع، والرسول لم يحج إلا في العاشر. فمن هنا استنبط الإمام الشافعي رحمه الله جواز تأخير الحج، وقال الحج واجب على التراخي، فليس كالصلاة ولا كالصيام ولا كالزكاة، لأن الصلاة واجب على الفور، ولأن الزكاة واجب على الفور، ولأن الصيام واجب على الفور، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما الحج فقال واجب على التراخي. يعني على التراخي يعني أنت ممكن تستطيع الآن معاك الإمكانيات تحج هذا العام، تقول طب أجله سنة ولا اثنين، على مذهب الشافعي جائز هذا، لكن الإمام أحمد يرى التعجيل به، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، تعجل الحج فإنه تعرض الحاجة. يعني ممكن أنت تقول أن السنة دي كويس، خلي السنة الجاية، ممكن السنة الجاية يحصل مرض، يحصل حاجة، يحصل ما يعوقك. فلذا أحمد يرى التعجيل بالحج، والشافعي يرى جواز، هو لا يمنع التعجيل بالحج لكن يرى جواز إيه؟ التراخي. نعم. طيب ما دي توضيح المناسك بالزيادة لما النبي صلى الله عليه وسلم حج، لكن هم عارفين ان الحج أركانه معروفة، الحج له أربع أركان معروفة مفيش غيرها، فيأدوها، لكن التفصيل بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معلم، هل يجوز وصفه بالمعلم؟ ما؟ وهل يجوز وصف الله بالمعلم؟ ها؟ فنزل فذهب أبو بكر ليقيم بالمسلمين المناسك، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق. يبقى أبو بكر الصديق مش رايح حج فقط، ليس زيادة الحج فقط، سيعلن هناك في مكة أن ما لا يدخل مكة بعد ذلك مشرك ولا عريان، يعني بمهد الكلام للحجة الرسولية ونبذها على سواء. مع المواثيق نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، والباقين لهم أربع شهور بعد كده خلاص. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ملحقا لعلي بن أبي بكر الصديق، يعني يكون معه ليؤدي عنه ذلك، تمشيا منه صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. إعلان أولا، لا انتوا لكم عهود، العهود بتاعتكم هنكملها لغايه المده، واللي ليس له مده يبقى اربع اشهر اخر شيء، بعد ذلك ما فيش عهود مع الكفار، ولا احد يدخل مكه من الكفار ابدا، ولم يدخلها احد من بعدها الى يومنا هذا. فالتقى علي بابي بكر بالعرج او بضجنان، مناطق، اسماء مناطق على مشارف مكه، اسماء العصافره، المندره، ضجنان، عرج. فقال ابو بكر له لما أتى أمير أو مأمور؟ قال علي بل مأمور. هنا يبين لك أن المسألة بسيطة، لو أنت جاي أمير أنا معك جندي من جنودك ولا يهمني، أنت المأمور خليك معي، ليس عندهم مسألة مشكلة في العزل والتولية ولا مشكلة خالص، وعندهم الإنسان يكون في القيادة ماشي، في الساقة ماشي، في الآخر ماشي، في الأول ماشي، ما في حب ظهور ولا أي شيء خالص. ولذا القائد المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول ما تولى عمر بن الخطاب الخلافة، أول ما تولى أول قرار أصدره عزل خالد بن الوليد، وعزله كان في الشام في المعارك، في عز المعارك، وراح أبو عبيدة وقال له عمر عيني أمير الجيوش، قال له جندي من جنودك أنا تحت أمرك، خلص. يعني ده مبرر عمر، يتكلم على قبول خالد للمسألة ببساطة، قابل زي ما قابل هنا، ما عندهم مشكلة خالص. ثم مضيا وأقام أبو بكر للناس حجهم، هو الأمير، حتى إذا كان يوم النحر، يعني يوم العيد بعد عرفة، عرفة هي الركن للركين في الحج، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرات، يعني في منى، فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ كل ذي عهد عهده، وأجل لهم أربعة أشهر، وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد، اللي ملوش أي عهد خالص، أمامك أقصى مدة تبقى هنا أربعة أشهر. وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس، ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ خلاص ممنوع، ممنوع أي مشرك يعتب. فأنت طبعا هم عاملين حدود لهذه المسألة، يعني انت من اول ما توصل الطائف، الطائف دي على بعد 100 كيلو من مكة، من اول الطائف مالكش تعدي بقى مش غير المسلمين، المناطق محرمة على غير المسلمين خلاص. 100 كيلو من الطائف لمكة اللي طبعا هو ايه ده، ده معطوطة كده في الطرق والشرطة واقفة وكله فيش خلاص، من كل ناحية من حوالي مكة 100 كيلو من كل ناحية، والمدينة كذلك ممنوع يدخلها مشرك. ولذا انتم هل ما حصلش في ذهنك مرة انك استغربت ليه مقر الملك وإدارة الدولة مش في مكة ولا في المدينة؟ مفيش، كله في الرياض، والرياض دي مكان مسيلمة. لا ده جهيمان ده مسلم
لما ادعى شعيب حصل
لا 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 اطلاقا، كلها قوات سعوديه، كلها قوات سعوديه. وهنا لو كان هيبقى حاله ضروره، ما حاله الضروره ما يتحكمش، حاله الضروره ملوش حكم اصلا، ملوش حكم خالص. لكن الاصل لا 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 يسمح لاحد بدخول مكه ولا من المدينه، ولا المدينه من الكفار نهائيا. طيب فلا يحج بعد هذا العام مشرك، وهنا الحدود كلها موجودة ممنوع دخول المشركين أبدا. والمدينة لا يمكن تبقى مقر خلافة خلاص، لأنه لما علي بن أبي طالب خرج منها قال له ابن سلام إذا خرجت من المدينة أنت لن تعود إلى المدينة، والخلافة لن تعود إلى المدينة إلى يوم الدين. وفعلا خرج علي ما رجع، وما رجعت الخلافة تاني للمدينة أبدا. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. كافي هذا، مرة القادمة إن شاء الله نتكلم على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.